أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامجكم رد السهام، والذي نرد فيه على الشيعي المحترق المسمى بياسر الحبيب، والذي راح يكيل الاتهامات، والذي راح يلقي الشبهات ويبثها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أولئك النفر الذين صدقوا ما عاهدوا وآمنوا بالله ورسوله ونصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا رسول الله حب الأم وليدها، وزادوا عنه ذود الأسد عن آجامها، ثم توفي وهو عنهم راض، فمضوا على سنته بغير ما صدود ولا إعراض. طبعا إحنا كنا بنتكلم في مسألة أكذوبة عدالة الصحابة. هو يقول أن الصحابة ليسوا بعدول، وأن الصحابة لا يصح أن نتوقف فيهم، بل يجب أن نخضعهم لمشرحة البحث العلمي كما يقولون، وأيضا يجب أن ننظر في الصحابة كما ننظر في التابعين، وكما ننظر في بقية نقلة الحديث وفي بقية رجال الحديث. الغرض من هذا معلوم، وهو إذا سقط الناقل سقط المنقول، إذا سقط الناقل سقط المنقول، بمعنى إذا سقط نقلة الوحي ونقلة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط القرآن وتسقط السنة، وبعد ذلك نقع فريسة للأهواء التي تتحكم فينا، وتذوب أمة الإسلام، فلا يعلو حكم إلا حكم آل ساسان وحكم الدولة الصفوية أو حكم اليهود أو حكم النصارى، لكن لا حكم لله يومئذ ولا حكم للإسلام يومئذ. احنا بس حنذكر الناس يعني ايه عدالة الصحابة. عدالة الصحابة معناها استقامة الصحابة على الدين دون ردة ودون نفاق. اثنين، عدم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة، صدق القول. عرف عن الصحابة هذا الأمر والله سبحانه وتعالى عدلهم. هو بيحاول أنه يجعل أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بعدالة الصحابة فقط، بل إنهم يقدسون الصحابة ويضعون الصحابة في مصف الملائكة وفي مصف القديسين. هذا لم يحدث، لأن القرآن لم يأمرنا بذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن لا نعتقد العصمة الأحد. أمال مين اللي بيعتقد أن في نوع من أنواع البشر فوق الناس جميعا؟ هؤلاء هم الشيعة، بمعنى أنني سآتي من كتبهم الآن بما يقولون. هم عندهم أن الإمام معصوم، وأن الإمام الذي يحكمهم في زمن الغيبة وإلى أن يخرج المهدي المزعوم من السرداب، هذا الإمام له ما ليس للناس جميعا. تعال نشوف من أبوابهم ومن أقوالهم ماذا يقولون. الكليني، والكليني هذا يعتبر البخاري عندهم، له كتاب اسمه الكافي، اللي هو الكافي في أصول الدين. قال باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري متى يموت، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، يعني ما فيش واحد من الأئمة لا يموت إلا باختيار منه. إذن لماذا مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بغير ما اختيار منه؟ ولماذا مات الحسن رضي الله عنه وأرضاه بغير اختيار منه؟ ولماذا مات الحسين بغير اختيار منه؟ معظم أهل البيت بغير اختيار منهم. إذن هذا كاذب. باب الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه يخفى عليهم الشيء صلوات الله، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليه. بمصيب، يعني صاروا الآن في مرتبة علم الله سبحانه وتعالى، يعلمون علم ما كان وما يكون. طيب أمال لما يطلع الإمام بعد 27 رمضان اللي هي ليلة القدر عندهم، وتتنزل الملائكة عليه وتنزل الروح عليه ويعطيه الأوامر ويقول له سيحدث كذا وسيحدث، بيتتغير الأمور ليه؟ يقول لك إن الله بدا له، يعني ربنا غير، لأنهم لا يقولون بعلم الله السابق، لأن ربنا سبحانه وتعالى علم شامل، يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت، ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، رغم أن هذا لا يكون، ولكن إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كيف كان سيكون، فعلم الله سبحانه وتعالى علم محيط بكل شيء. ثم بعد ذلك الأئمة يعلمون جميع العلوم التي أخرجت إلى الملائكة وإلى الأنبياء وإلى الرسل. في حد من أهل السنة يقول هذا الكلام عن الصحابة؟ ما أحد من أهل السنة يقول هذا الكلام عن الصحابة رضوان الله عليه. يعني هل يعقل مثلا أن خامئني الآن، أو أن مثلا واحد زي مرجعيات الشيعة محمد مهدي شمس الدين ولا موسى الصدر ولا الباقر ولا السيستاني، هؤلاء يعلمون ما كان وما يكون؟ فإذا لماذا دخلت أمريكا إلى العراق؟ يبقى هم متحالفين معها، مواليين لها، ده إذن هذه تهمة لهم. هل الخميني كان يعلم أنه سيموت بالطريقة التي مات بها؟ يعني شيء عجيب وشيء غريب. هل هؤلاء كانوا يعلمون ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتحداهم لو كان أحدهم يعلم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لكان قد آمن به، ولكنهم قوم لا يعلمون وقوم لا يفقهون. الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه. يعني أنا لو رحت ودخلت دلوقتي على خامئني حيذكر لي ما فعلته وما أفعله وما سأفعله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لم نقل هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل على لسانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهو الذي ظهر بين درعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. الله أكبر. يعني هم عندهم التوراة التي أنزلت على موسى، وعندهم الإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وعندهم صحف إبراهيم، وعندهم صحف شيث. طيب فين الكتب دي؟ أخرجوها لنا إن كان عندكم من علم. فهل عندكم من أثارة من علم؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم من حجة فتخرجوها لنا أيها الشيعة؟ هذا الكلام كلام لا ينطلي على أحد. هؤلاء أيضا يقول قائلهم وهو مرزا الخراساني في كتاب رسالة المعجزة صد 107: إن تعيين الإمام أهم من بعث الرسول، لأن تركه نقض للغرض وهدم للبناء. يعني أن يكون فيه إمام ومرجعية للثورة ومرجعية للشيعة في لبنان ولا في سوريا ولا في البحرين، هذا أهم من وجود الرسول، وهذا أهم من وجود النبي. كيف يعقل هذا الكلام؟ على من ينطلي هذا الكلام؟ وفي الآخر يطلع ياسر الخبيث يقول للناس جميعا: أنكم أيها المخالفون، نحن يعني أهل السنة والجماعة، مشكلتكم أنكم لا تقرؤون. من الذي لا يقرأ؟ من الذي نحى العقل جانبا؟ من الذي يسيل رواله إذا رأى الأخماس الآن ويبيع دينه بعرض من الدنيا فيمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ حتى الخميني اللي هو يعتبر نبي الشيعة في هذا الزمان كتب في كتاب الحكومة الإسلامية صار 52، فقال أن الأئمة قال: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولاياتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. جميع ذرات الكون، يعني في غراب موالي وغراب مش موالي، في حي توالي الإمام وفي حي لا توالي الإمام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. شوف آخر حاجة بقى، أبو بصير وده أحد الكذابين، قال: قلت لأبي عبد الله: إنهم يقولون. قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطرة المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب. فرفع يده إلى السماء وقال: سبحان الله سبحان الله، والله ما يعلم هذا إلا الله. هذا في رجال الكشف صد 193. سوكوا ليه الآن الكتب متناقضة مع بعضها البعض؟ هذا الكذاب يروي أن أبا عبد الله قال له: نحن لا نعلم شيئا. ثم بقية الأئمة أو بقية رجال الشيعة في كتبهم يذكرون أن الأئمة يعلمون كل شيء. هذه قمة التناقض، واختلف اللصان ظهرت الحقيقة. إذن الأمر كده أننا لا نقدس الصحابة كما يقول هو، وإنما نقدمهم. وعلى فكرة أخواني، تعديل الصحابة ليس من باب أننا نعدلهم، لأن ربنا عدلهم خلاص، إنما من باب الاستئناس ومن باب إعلام الناس بأن الله قد عدلهم. لسنا نحن الذين عدلنا الصحابة، إنما عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ديت بتغيظ ياسر الحبيب، فماذا بقى يقول؟ يبدأ رجل يتكلم في بعض الآيات، هو بيجيب قول ابن حجر المنقول عن الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية. كتاب الكفاية في علم الرواية هو من كتب مصطلح الحديث. الرجل الآن يتكلم في أن الصحابة كلهم عدول، يعني لا تبحث في شأن الصحابة. هم لا، يقولك لابد من البحث في شأن الصحابة. لا، ما ينفعش تبحث في عدالة الصحابة، لأن هذا معناه سقوط الدين، ومعناه سقوط ما نقله الصحابة رضوان الله عليه. وإحنا يعني تكلمنا في المرة السابقة في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأريتكم كيف أن ياسر الحبيب يبطر النص من سياقه ويأتي بالكلام الذي يوافق مزاجه ويوافق هواه. وهذا ما سأفعله في هذه المرة، بل أنني اليوم سأفضحه فضيحة كبرى. أنا بس عايز أفكره وأذكره أنه يفتح الكراسة، علشان هيتعلم دروس جديدة اليوم، سواء كان في اللغة أو سواء كان في الشرح. ابدأ يا ياسر بسم الله الرحمن الرحيم. هو مسك الآية التي استدل بها الخطيب البغدادي، وأنا أتحداه لو كان يعرف حاجة عن الخطيب البغدادي، وأتحدى لو كان قرأ كتاب الكفاية في علوم الرواية أو في علم الرواية، لأن هذا الكتاب ليس من شأنك أيها الكاذب. الجرح والتعديل عند أهل السنة هو الجرح والتعديل، لكن عند الشيعة لا. يعني إزاي ناس يكون عندهم علم جرح وتعديل؟ الجرح والتعديل ده معناه أنك تقبل صاحب الحديث أو ترد أو تطعن فيه. طب إذا كان الرواة عندكم مطعون فيهم، وإحنا المرة اللي فاتت لما ذكرت أبو حمزة الثمالي ومسلم بن عقيل وعوف العقيلي وغيرهم من رواة الشيعة، معظمهم كان يشرب الخمر، ناس أصحاب أمزجة، ناس أصحاب كيوف زي ما بيقولوا. فواحد عمال يشرب وعمال يسكر، ده متى يحدث؟ ها؟ يحدث يعني ناسيا أو سكران، ولا بعد ما يفيق من سكره؟ متى يحدث هذا الرجل؟ وتقول لي جرح وتعديل؟ لا، ده جرح وتعديل تايواني، ده جرح وتعديل من عندك أنت. وإنما وضع الجرح والتعديل، وضع الجرح والتعديل من قبل هؤلاء حتى يوروا خيبتهم، عشان يدار على خيبته بس، مش أكتر من كده. لأن هو وجد أن أهل السنة والجماعة عندهم علوم جرح وتعديل. طب أنت إذا كنت عملت جرح وتعديل، إزاي بتقبل لرواية السكران؟ وإزاي تقبل لرواية الكذاب؟ والكليني نفسه ذكر أن الشيعة عندهم صفتان، هاتان الصفتان تنسفان أي رواية نسفا فتذرها قاعا صفصفا، وتجعل الإسناد مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. قال فيهم النزق والكتمان. النزق ده يعني التهور، والكتمان يعني يكتمون الحق. طب إزاي أنت تصف قومك بهذا وبعد ذلك تروي عنهم، وبعد ذلك تقول أنا عندي علم جرح وتعديل، وتقول لابد أن أعرض الصحابة على مشرحة الجرح والتعديل؟ هو لا يعرف شيء عن الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هذا في يوم من الأيام سنة 465 جاء له الوزير ابن القاسم، فقال له: إن اليهود الخيابرة اللي هم يهود خيبر قد جاءوني بوثيقة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا أرض خيبر، وقال ازرعوها العمرة كله. أمام هذه الوثيقة الوزير ابن القاسم لن يستطيع أن يتكلم، لأنها وثيقة وظهر عليها آثار القدم، يعني قديمة حبتين. اليهود أهل زور، أهل تدليس، أهل زيف، أهل تغيير وتحريف وتبديل، إذا كانوا غيروا كلام الله وجعلوها قراطيس يعني للتوراة، يبدون بعضها ويخفون بعضها، أفلا يحرفون عقدا أو ورقة؟ فقال الوزير ابن القاسم للخطيب البغدادي، وكان إمام الأئمة آنذاك، قال له: هذه الوثيقة، وأراها إياه. قال: هذه وثيقة كاذبة. قال: أريد الدليل. فقال: فيها دليلان. الدليل الأول شهادة سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ قد مات في غزوة الخندق، فكيف يموت بعد غزوة الخندق ثم يأتي في غزوة خيبر التي تلتها بعامين ويشهد؟ إزاي على هذه الوثيقة؟ الأمر الثاني فيها شهادة معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية لم يكن قد أسلم وقتها، فكيف يشهد وهو كافر؟ فبهت اليهود. إذن الآن أنت تتكلم عن الخطيب البغدادي، فيجب عليك وعلى أمثالك إذا تكلمت عنه أن تقف احتراما وإجلالا لمثل هذا العالم، لا أن تقول الخطيب البغدادي بغبائه، الخطيب البغدادي بعميانه، الخطيب البغدادي بذكائه ودهائه متهما الرجل. طب شوية غبي شوية ذكي، وعمال يسب في علماء أهل السنة والجماعة، وعمال يسب في الخطيب البغدادي وجعل نفسه صنوا له. ما أنت بتسب في الله سبحانه وتعالى، وبتسب في النبي صلى الله عليه وسلم، وتسب الصحابة أيضا، هذا إذن غير مستغرب منك. الفحش إذا خرج من أهل الفحش فلن يكون فحشا ولن يكون عيبا كما يقول الناس في الشوارع، لكن أنت الآن سببت الكل وسببت الله سبحانه وتعالى قبل أن تسب أي أحد منه. الآن هذا الرجل يستدل بقول الخطيب البغدادي في قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يمسك الآية، وطبعا قراءته الآيات قراءة ركيكة جدا، يعني قال في سورة الحشر في الحلقة الرابعة عنده في الدقيقة 12 و22 ثانية قال نفس الذي سأقرأه عليكم الآن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم اسمع حاجة مما أوتوا. يعني الفعل وجد ده بينصب مفعولين، وهو من الأفعال اليقينية التي تدل على اليقين. مش عارف في أنهي قراءة، لعلها قراءة الحبيب، قراءة ياسر الحبيب، قراءة جديدة لم يخلق الله لها أهلا حتى هذه اللحظة. وبعدين يرجع في الدقيقة 24 أو 22 يا ربي، وبعدين يقرأ الآية فيقول ولا يجدون في صدورهم حاجة، وبعدين يرجع يقول حاجة، وبعد كده يروح جاي بعدها بدقيقة ويقول حاجة مما أوتوا. إذا كنت لا تتقن قراءة القرآن الكريم يا رجل، لأنت لا تستطيع قراءة القرآن الكريم. ياسر الحبيب هذا أعور بأي عينيه شاء، وهو في الأصل أعمى عن الحق، لا تستطيع قراءة القرآن وتجادل أهل السنة وتجعل نفسك صنوا لهؤلاء العلماء وتطعن في عدالة الصحابة. لو كان الصحابة كفارا كما تقول أنت، وكانوا منافقين كما تقول أنت، وللدماء سفاكون كما تقول أنت، لكنهم يا أخي كانوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، وما كانوا كذلك والله، ما كانوا لا سفاكين ولا سفاحين ولا منافقين ولا مرتدين. ده يعني كلام يشيب له الولدان، هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل في السب يضع كل أساليب الالتواء في كلماته، ثم يبدأ في سب الصحابة ويلعن هكذا. يعني كانوا قديما يخافون من اللعن، الآن يلعنون. يعني يقول أبو بكر استغفر الله العظيم لعنه الله، نقل الكفر ليس بكافر. أبو بكر غيظ طبعا، ولازم أبو بكر يغيظ، لأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في القبر، وثاني اثنين يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. لازم يغيظ، لأن أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أدبه وأدب أجداده، وعمر بن الخطاب هو الذي كسر أنف أجداده، وكان أبو لؤلؤ المجوسي اللي هو قتل عمر بن الخطاب اللي هم عاملين له هناك مقام اسمه مقام بابا شجاع الدين. عمر بن الخطاب هذا هو الذي كسر أنف هؤلاء وأطفأ نار المجوس. وأما عثمان بن عفان فقد كسر الله به كسرى ورده إلى آخر مملكته وأخذ كنزه وأنفقه في سبيل الله. لازم يغزوك لأنك فارسي الأصل، لأنك رجل تحمل الضغينة الآل السنة والجماعة. فيأتي فيقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال لك والسابقون الأولون من المهاجرين، شوف كلمة من، الحرف بتاع من، يقول لك من هنا للتبعيض. التبعيض يعني إيه؟ يعني الجزئية. يعني مثلا أنا عندي 10 ورقات فقلت أنا أخذت من الورقات، يبقى ورقة من الورقات، بعض الورقات، جزء من الورقات. ولذلك يقولون حرف من يساوي التبعيض، لكن هذا ليس في كل الأحوال. اسمع باسر، ده أول درس أدهولك في اللغة، هو عليك تبقى مؤدب وتفتح الكراسة وتبدأ تسمع هذا الكلام. من، نعم تفيد التبعيض في بعض الأوقات، ولكن في وقت آخر تفيد الجنسية. من المهاجرين والأنصار يعني من جنس المهاجرين والأنصار،
افهم، وبعدين يتعرض لتفسير هذه الآية فيقول من هل كل المهاجرين والأنصار كانوا على قلب رجل واحد؟ لا، ده كلامه مش كلام. كان منهم الكافر، وكان منهم المرتد، وكان منهم السفاح، وكان منهم عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي اشترك في قتل عثمان. طبعا الرواية مكذوب، لأن عبد الرحمن بن عديس البلوي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل اشتراكه في بيعة الرضوان مروي من طريقين، طريق عبد الله بن لهيعة المصري، وهذا الرجل كان شيعيا مفرطا في التشيع كما قال ابن عساكر، وبعضهم قال أنه كان شيخا حدث فاحترقت كتبه فاختلط بآخره، فكان الرجل يقول مختلطا فتركه الناس. يبقى دي أول طريق، عبد الله بن لهيعة المصري مش ابن لهيعة، ابن لهيعة. اثنين، أدينا علمته كمان حينطق الاسم ازاي. اثنين، أنها مروية من طريق الواقدي، والواقدي هذا معلوم أنه متروك، وذلك لأنه كان يكذب في الحديث، متهم بالكذب في الحديث. فمن أين أخذ الشيعة دينهم؟ الشيعة ده يعني أو أئمة الشيعة عاملين زي الدبان، الذبابة لا تقف على الجسم النظيف ولكن تقف على المريض من الجسم، يعني يكون في جرح في الجسم تترك الجسم كله وتقف على هذا الجرح، ذبابة لا تقف إلا على الوسخ والقذر والعياذ بالله. ومن اتخذ الغراب دليلا لابد أن يمر به في طريقه على الجيف، وهذا رجل يختار المرويات الكاذبة زي ما حجيب قصة قزمان كمان شوي. يبقى إذن عبد الرحمن بن عديس البلوي هذا بريء، ولم يثبت إدانته في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وإنما أنت تقول بهذا وتحاول اصطياد الروايات الضعيفة والروايات المكذوبة. طيب نرجع تاني نشوف القصة بتاعت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلما يجي يتعرض لتفسير الآية يقول لك نقلت ستة أقوال لابن كثير، قال السابقون إلى الصلاة، السابقون إلى الهجرة، السابقون إلى الجهاد، السابقون إلى الإيمان. طيب وبعدين؟ يقول لك لم أجد منهم من توافق على قول واحد. وهو أن لأنك أنت لا تستطيع القراءة، وقلت لك إنك أعور بأي عينيك شئت. يا أيها الرجل الذي لا يحسن القراءة، الذي يريد أن يقف على خطأ ولن يستطيع، وبإذن الله رب العالمين سترجع خاسئا وأنت حسير، لما تقرأ الآيات اقرأها جيدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ قال العلماء هم السابقون إلى الصلاة، خليك معي زي ما هو قال بالضبط نقلا عن ابن كثير، هم السابقون إلى الجهاد، هم السابقون إلى الهجر. طيب كل دول لحد فين؟ هو اعترف وقال إن في حديث لا هجرة بعد الفتح، وقفني بقى عندي إيه؟ عندي ده. يبقى إلى بيعة الرضوان وإلى صلح الحديبية هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء سبقوا إلى الصلاة، وسبقوا إلى الهجرة قبل أن تنتهي الهجرة، وسبقوا إلى الجهاد، تمام، وسبقوا إلى هذه الأشياء كلها. طب والجماعة الأسلام والفتح زي ما هو بيسموه الطلقاء وأبناء الطلقاء، قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا، طب ديات ممكن تكون فينا. طب نوقف بقى عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الآية وقفت كده؟ لا، قال وكلا وعد الله الحسنى. طيب وكلا وعد الله الحسنى يعني الذي أنفق قبل الفتح وقاتل قبل الفتح ومن بعد الفتح. طب ما الحسنى ديت لمين؟ أو الحسنى ديت ممكن تسقط بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يا الله، يعني يا أخي الآيات تكذب ما تقول أنت. فإذن المسألة أن نجمع بين هذه الأقوال جميعها، لأن التفسير تعدد الأقوال فيه لا تضر. لما يكون في بقى قول شاذ زي أنت ما بتقوله، يعني مثلا لما يجي المرة اللي فاتوا كنتم خير أمة، قالك لا، الآية لها ظاهر وباطن، المفروض تقرأها كنتم خير أئمة أخرجت للناس، لأننا الذين نهدي الناس، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال هذا؟ أنتم تضلون الناس وتضلونهم بعلم، مقابل الأموال التي تغدق عليكم ليل نهار، مقابل قناة فضائية عما تغلق مرة ثانية، مقابل مراكز بحثية ومجلات، ومقابل أن تعيث في الأرض فسادا، ومقابل أن تضل المسلمين. هم النهاردة النصارى لما بيحبوا يستشهدوا على المسلمين بيستشهدوا بإيه؟ بيستشهدوا بأقوال الشيعة. ابن حزم رد في هذه المسألة وقال إن الشيعة ليسوا من الإسلام في شيء، وما يقول أنه قول خاطئ. يعني أنت لما تيجي تقول ولا أجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حاجة مما أوتوا، أنت الذي قلت ياسر دي في مصحف فاطمة ديت ولا في مصحف علي ولا في مصحف الرضا ولا في مصحف الكاظم ولا في مصحف الباقر ولا في مصحف المهدي، ولا بس المهم خلاف أهل السنة وخلاص. يعني أمر عجيب وأمر غريب والله. بعدين تعالى بقى شوف كلام ابن كثير اللي أنت نقلت عنه، ماذا قال ابن كثير في سورة التوبة اللي هي سورة براءة عند قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل، يعني يا ويلك يا ياسر، فيا ويل من أبغضهم وسبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة اللي هو أنت ومن على شاكلتك يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وأن قلوبهم منكوسة. هذا كلام ابن كثير في حقك وفي حق من يفعل فعلك. فاصل ونعود إليكم تارة أخرى بأمر الله عز وجل، ابقوا معنا.
لا تنسى الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها.
أشهد أن محمد رسول الله. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم تارة أخرى. كما قلت لحضراتكم أن هذا الرجل إذا تكلم فإنه يحاول أن يعني يبث الشبهة ويلقيها، وسبحان الله يعني في كل مرة يأخذ حلقة كاملة عن الآية دون أن يتكلم بجديد، لكن هو يحاول صياغة الشبهات في ثوب جديد. طب إحنا ردينا عليه في قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم تعجبه هذه الآية ورددنا عليه، لم تعجبه الآية الأخرى، ألا وهو قول الله عز وجل في الآية 64 من سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. شوف الكلام، حتى تعلم أن هذا الرجل أعور بأي عينيه شاء، وأنه ينظر إلى الآية بمنظاره هو. قال: هذه الآية لا تدل على تعديل الصحابة من قريب أو من بعيد، وهذه الآية لا تنطبق على الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه الآية إنما فيها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الخمسة المسلمين عند الإيه؟ عند الشيعة، اللي هو سيدنا أبو ذر الغفاري والمقداد وسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وخلص، وسيدنا عمار بن ياسر، وخلصت القصة وانتهت، ما فيش حد بعد كده مسلم عنده، طبعا بالإضافة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده كل الصحابة كفروا عنه. ويستدل بشيء عجيب، قال إن رسول الله كان جالسا مع سلمان وأبي ذر، فجاء علي بن أبي طالب وعمر وأبو بكر، فقال: لواء في النار ولواءان في النار. الله أكبر، يعني لواء سيدنا علي في الجنة ولواء أبي بكر وعمر في النار. ثم يقول إن الأمة تواترت، ومعلوم بالضرورة كفر أبي بكر وكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب كده ما احنا ممكن إن احنا نضع أحاديث في ذم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونقول لا، أصل الراية كانت المفروض تكون لعمر اللي هي راية الجنة، أو الراية تكون لأبي بكر، لكننا لا نقول هذا، وهذا ما أريد إيصاله إلى عوام الشيعة. يا إخواننا، نحن لا نكرهكم ولا نبغضكم ولا نبغض أهل البيت، يعني حتى كما قال الإمام علي لرجل من الناس، قال له: لو أنك تنكر البعث وأنا أثبت البعث فأنا في كل المرات نجوت. إزاي؟ لو إنك أنت يعني تقول بأن البعث غير موجود والبعث موجود فأنا أؤمن به وأنت تكفر به، خلاص يبقى أنا كده على الحق، وإذا كان البعث غير موجود وأنا أؤمن به فلا يضرني شيئا، ففي كلا الحالتين أنا ناج. طب ده إزاي مع الصحابة؟ هم لا يعيبون على من يسب الصحابة، فإذا كان سب الصحابة حراما فهم قد وقعوا في الحرام، وإذا كان سب الصحابة واجبا ونحن لا نفعله فليس علينا من ذنب، فقد نجونا أيضا. هذا من كلام أئمتكم، هذا من كلامكم أنتم، وأنا أجيبكم بالعقل. خلينا بقى نرجع للآية اللي هي: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مسك الآية قالك لا، المؤمنين من المؤمنين، خلاص. بعدين راح جاي وقال إيه؟ لا، ده إحنا دليلنا في إنكار هذه الآية إيه؟ دليلنا أنه لا نص ولا صراحة في هذه الآية، والآية مجملة، الآية مجملة، يعني يا أيها النبي حسبك الله تعالى المؤمنين، الآية مجملة كأن ما فيش سياق في الآية دي، نمرة واحد، نمرة اثنين، كأن ما فيش ولا حديث في عدالة الصحابة ولا في فضل الصحابة. ثم ينكر تماما 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 أن يكون أبو بكر له سابقة في هذه الآية، وحوريك حيستدل إزاي وهرد عليه، بس الأول أقول معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، يمنعك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تقدير الكلام: يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. في ناس قالت لا، تقدير الآية: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ثم المؤمنون الذين معك، سواء كانت هذه أو تلك فيها نصرة للصحابة وتعديل للصحابة. أيا كان بقى، هو بيقول إزاي إن الآية ديت الإمام الخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر يأخذانها على محمل تعديل الصحابة، فين التعديل؟ وقف، هقول لك فين التعديل. بس فتح دماغك وافتح كراستك يا ياسر عشان تكتب هذا الكلام الآن. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله. خلاص معروف. ومن اتبعك، يبقى في اتباعه. أصل هو بيقول أنا بنخل الآيات، أنا أنظر إلى الآيات، أنا أحاول إخراج الجديد من الآيات. طب ما تشوف الآية أصلا فيها إيه. حسبك الله ومن اتبعك، يبقى أدي الاتباع من المؤمنين، يبقى آمنوا، يبقى مدحهم الله بالاتباع ومدحهم الله بالإيمان. يا جاهل، يا من لا تستطيع قراءة الآية ولا فهمها من قريب أو من بعيد، ده ربنا يمدحهم بالإيمان وبالاتباع. ولولا الإيمان والاتباع ما كفاهم الله ولا كان الله حسبهم. وهم الذين قالوا حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله، مانعنا الله، حرزنا الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وهم الذين توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيه؟ ألم تقرأ هذه الآيات؟ ألم تطلع على هذه الآيات؟ والله أشك أنك اطلعت عليها، لأن الذي يقرأ آية من سورة الحشر مش نسيان ولا سهو، لا، إنما أنت تقرأها وأنت تعلم أنك لا تعرف قراءتها، ولابد تسمع الآية 20 مرة و30 مرة عشان تعرف تقرأها. وأتحداك. لا، وبعدين إيه؟ سبحان الله العلي القدير. شوفوا الله العظيم، الطيور على أشكالها تقع. لما يجي ياسر الحبيب هذا يقول لك إيه؟ قال مفتي الشام أحمد حسون، أحمد حسون هو مفتي سوريا، يقول: إن أصغر رجل أو أصغر من في آل البيت أفضل من أكبر أكابر الصحابة. صحيح يا أخي، عندنا في مصر مثلا بيقول لم المتعوس على خيب الرجاء، وأحمد حسون ده الذي قال على منبر دمشق الذي بنته الدولة الأموية المسلمة، قال: لو أن محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، لو أن محمدا أمرني بقتال اليهود والنصارى لقلت له: إنك لست نبي ولا عصيت. طبيعي، طبيعي أنك تقول هذا الكلام، وطبيعي أنك يا ياسر تستشهد بهذا الرجل. الطيور على أشكالها تقع، غراب وغراب، كاسر وكاسر، مش كده؟ إنما ما فيش عصفور وعصفور، ما فيش يعني يمامة ويمامة، الطيور على أشكالها تقع. وبالفعل أنتما غرابان وقد اجتمعتما سويا. واحد يزين للباطني الكافر قتل المسلمين وأن يقول الناس لا إله إلا بشار والحزب ديني، وواحد تاني عياذا بالله والعياذا يسب في أبي بكر ويقول عنا نحن البكريين، يعني كأن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه هو نبينا وليس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى إذن الآية في عدالة الصحابة، أنت اللي مش فاهم. هو من الغبي الآن؟ أنا بقولش عليك غبي هو، لكن أنا بس تتساءل من الغبي. أنت قلت عن الصحابة أنهم أغبياء وأنهم قتلة وأنهم سفهاء وأنهم حمقى، وقلت أننا نستشهد بشكل عمياني صبياني أبصعين أكتعين أجمعين، وقلت من ضمن الكلام أن الخطيب البغدادي كذاب وابن حجر كذاب وأن الخطيب البغدادي غبي وأن ابن حجر غبي. أنت قلت هذا الكلام ونحن لا نرد عليك بمثله، إنما أنت أوقعت نفسك في هذا وأوقعت نفسك في شر أعمالك كما يقولون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب يروح جاي بعد ما ظهر لنا أن هذه الآية فيها العدالة. طيب يقول لك أنا لازم أعتمد على الروايات والتاريخ، لازم أعتمد على الروايات. الشيعي الكذاب الذي يعتمد سلسلة الكذب يقول لابد أن أعتمد على الروايات والتاريخ، وبعدين يجيب الآتي يقول لك: كما أخرجتم أنتم عبد الله ابن أبي بن سلول من الصحابة فأنا أخرج أبا بكر من الصحابة. يريد أن يسوي بين أبي بكر رأس الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأس الحنيفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله، وبين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. والله كيف يكون هذا؟ يعني لا أدري، ربما أنني عرفت السبب. سبحان الله، كيف يتساوى هذا وذا؟ وبعدين يقول لك: أليس أهل السنة يقولون إن عبد الله بن أبي بن سلول كان صاحبا لرسول الله؟ وقف، وقف الحتة دي جامد، لأن هم ساعات بيستدلوا بحديث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فاكرين يا جماعة ما قلت لكم إن الكلمة لها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى اجتماعي؟ الآن نحن نقول: هل عبد الله بن أبي بن سلول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقصود هنا الصحبة المكانية، لأن دي شبهة لا تقف على قدم أوها من بيت العنكبوت، هذه صحبة مكانية. قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، ما بصاحبهم من جنة. وعن يوسف عليه السلام قال: يا صاحبي السجن. يبقى كانت صحبة مكانية، صحبة مؤقتة، صحبة زمنية، صحبة المكان، إنما مش صحبة الملازمة، مش صحبة النقل. لم نسمع عن حديث نقله عبد الله بن أبي بن سلول، لم نسمع عن حديث نقله معتب بن قشير، ولا الجد بن قيس، ولا نفتل بن الحارث، ولا الجلاس بن سعيد. لم نسمع بحديث نقله منافق، لأن الله عز وجل أعز هذا الدين من أن ينقله منافق من المنافقين، وأعز حديث رسول الله من أن ينقله منافق من المنافقين. لكن أنتم أيها الأئمة في الشيعة، أنتم من تكذبون، وأنتم من تحاولون إلصاق تهمة الكذب بين رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. هذا قوله، قولهم هم، محاولة منهم أنهم يلصقوا الكذب بنا. نحن من نتحرى الصدق في كل رواية من الروايات، ونرد آلاف الأحاديث لأن فيها كذاب ولا متروك ولا ضعيف ولا رجل كان يهم ولا رجل كان سيء الحفظ ولا رجل ليس عنده كتاب يحدث منه. وذكرت صورا من ذلك خلال الحلقة الماضية. بعدين يجي يقول لك إيه؟ طيب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: سآتي بمثال. هات المثال سياسر. قال: قزمان المنافق الذي خرج في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة قزمان ده بتروى عن عاص بن عمر بن قتادة، وهذا رجل حديثه مرسل، خد بالك بس، يعني حديثه مش إيه، مش متصل. في رواية ابن إسحاق في السيرة النبوية قال: كان رجل لا نعلم من أين أتانا، ثم بعد ذلك ذكر أنه خرج مع رسول الله في أحد، فقال رسول الله: إنه من أهل النار. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، كان لا يترك شاذة ولا فاذة، وفعل وفعل وفعل، ثم أن جراحه أقلقته وأثبتته، فحمل إلى دار بني ظفر، لأن هو يقال قزمان الظفري. فقال له رجال من الصحابة: هنيئا لك يا قزمان. قال: على ما أبشر، زي ما هو قالها بالضبط كده، أو على ما بشرتمون. قالوا: بالجنة. قال: والله إن قاتلت عن أحساب قومي وما قاتلت عن دين. ثم أجهز على نفسه فقتل نفسه فكان من أهل النار. قصة قزمان هذه لا تثبت بحال، لأنها من رواية الواقدي، والواقدي ده زي ما قلت لحضرتك رجل متروك، يعني رجل لا يأخذ الناس من حديثه شيء. إمتى يأخذ حديثه؟ لما يحددوا سنة من السنوات، لما يتكلموا في التاريخ ولا يجدون أثرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأوا يدورهم في المغازي بتاع الواقدي. إنما الواقدي في حديثه رجل متروك، يعني لا تأخذ منه شيئا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده لو الرواية صحت، تمام. إنما الرواية لا تصح بحال من الأحوال. ولذلك الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري اللي هو بيقول عليه كذاب، قال: إن الواقدي إذا خالف، يعني خالف الثقات، ترك، فكيف إذا انفرد؟ وقد انفرد الواقدي بهذه الرواية. الواقدي انفرد بهذه الرواية فمردودة عليه. وبعدين تعالى بقى راح مسك الكلام يقول لك إيه من ضمن الكلام، يعني إزاي إنه هذا القزمان عصى الصحابة أمر رسول الله فذهبوا يهنئونه. يا الله، يعني الصحابة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا يهنئونه بالجنة، على الرغم من إن في رواية ابن إسحاق وغيره أن قتادة اللي هو سيدنا قتادة بن نعمان وحده هو الذي ذهب يهنئه، يعني ذهب يهنئ قزمان، لأن الكلام لم يصل إلى قتادة. طبيعي، لأن في بعض الأحاديث لم تصل إلى الصحابة بعضهم إلى بعض، لأن احنا ما بنبصش للصحابة أن كل واحد منهم ألم بالشرع كل، وإنما ننظر إلى أن مجموعهم قد ألم بالشرع مش واحد بس. يبقى دي جزئية، ودي جزئية مهمة جدا أنك تفهمها، أن الصحابة لم يعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول لك مش الصحابة عصوا أمر رسول الله؟ طب وقف، لو أنت بتكفر الصحابة لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول الناس كفرا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى معه، ونحن لا نكفر علي ولا نكفر أحد من الصحابة رضوان الله عليه، بل نجلهم ونقدمهم ونقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. تذكرون حديث الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا مع المشركين، كان كاتبه يومئذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فكتب رسول الله أو قال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لو كنا نعلم ذلك ما كنا قاتلناك ولا منعناك، فقال امحو يا علي، يعني امحو كلمة رسول الله، فرفض علي أن يمحها. يبقى بس ما علي رفضه، رفض أن هو يكتب، يبقى عصى أمر رسول الله ولا لا؟ عصى أمر رسول الله، يبقى داخل في جملة من كفر ولا ليس داخلا في جملة من كفر بمفهومهم هم، نحن لا نقول هذا. فاعتذر علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله أين؟ فمحاها صلى الله عليه وسلم بريقه وكتب ولا يحسن أن يكتب، وهذه معجزة، لأن هذه المرة الوحيدة التي كتب فيها رسول الله من محمد بن عبد الله، وما كتب شيئا آخر بعدها ولا قبلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى المفروض أن سيدنا علي يدخل في زمرة هؤلاء ويكون هو كمان غير عدل، ونفتح الباب. يعني لما علي بن أبي طالب يقول في الأشعثيات للكوفي صاب 80 إن الكذاب لا يكون صديقا ولا شهيدا، إن الكذاب لا يكون صديقا ولا شهيدا، فكيف يقول عن أبي بكر أنه صديق، وكيف يقول له يا صديق، وكيف يسميه رسول الله الصديق؟ وسيدنا علي جزم أن الكذاب لا يكون صديقا ولا يكون شهيدا، فكيف باسم سماه الله به من فوق سبع أرقعة؟ فإذن المسألة أن هذا الرجل يخلط على الناس. مسألة قزمان دي مسألة واضحة أن القصة مكذوبة ولا تصح، ربما أهل السير رأوا هذه القصة، ولكن هل كل ما روي في الكتب صحيح؟ نحن ننظر بعين الاعتبار إلى الروايات، خاصة الرواية التي يترتب عليها أثر فقهي وأثر شرعي والناس يعملون بها بعد ذلك. فهل يمكن يا سيد ياسر أن إحنا نسوي ما بين أبي بكر الصديق وبين عبد الله بن أبي بن سلول؟ أبو بكر الصديق لازم رسول الله في الهجرة، أبو بكر الصديق لازم رسول الله في المشاهد كلها، لم يتخلف عن مشهد واحد، وكذلك عمر. أما عبد الله بن أبي بن سلول فانحاز بجيشه في يوم أحد، وهو الذي وقع في أم المؤمنين عائشة التي يحرقك ذكرها، وهي الصديقة بنت الصديق وخصيمتك يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين، والله عز وجل بإذن الله يقذفك في النار إن لم تتب عن قولك فيها، إذا لم تتب عن قولك فيها الله عز وجل يعذبك في النار بأمر الله بها، وساعتها أنت تأكل لحمك في النار وتنهش لحمك في النار بإذن الله. هل يمكن أن يقال إن هؤلاء يتساوون مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي وقع في أم المؤمنين عائشة وآذى رسول الله في عرضه، الذي كان يقول ما يقول ويقول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، سم كلبك أكلك، كيف تساوى هذا وذاك؟ أبو بكر الذي أنفق ماله على رسول الله وعلى دعوة الإسلام وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، تخرج بلال الذي كان يعذب على رمضاء مكة ويقول أحد أحد، فيقول له ورقة ينجيك الواحد الأحد، والله لئن مت لأتخذن قبرك حنانة، تخرج صهيب الذي ترك ماله لله عز وجل من الملة، تخرج رجل مثل خباب بن الأرت الذي كانت أسياخ الحديد تطفأ في ظهره رضي الله عنه وأرضاه، ويشتم الناس رائحة الشواء من ظهره وهم على بعد أميال من مكة، تخرج أبو فكيهة، أفلح مولى بني عبد الدار، تخرج الزنيرة، تخرج كل هؤلاء الذين لاقوا ما لاقوا في سبيل الله عز وجل من الإسلام لهوى في نفسك، والله هذا لا يستقيم وهذا لا يصح أبدا، وماذا يبقى بعد ذلك؟ ولذلك إحنا هنسأل باب العقل. تعالى أنت بتقول دلوقتي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه الآية لم تنزل في الصحابة اللي هم لحد بيعة الرضوان، أنت بتقول كده. طيب في من نزلت؟ حدد. هيقول لك خمس أسماء بس. يبقى المفروض كان ربنا سبحانه وتعالى لا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، كان المفروض يقول كنتم خير أمة أو أكنتم أخبر أمة أخرجت للناس بنص هذه الآية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار الصحابة كما اختار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا بقدر الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى. ولما توفي رسول الله كانوا 124,000. طب والطلقاء والذين أسلموا يوم الفتح في تبوك اللي هي آخر غزوة إلى كرت سنة 9 وفتح مكة سنة 8، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. طيب، والثانية بتاعة الحديد: وكلا وعد الله الحسنى، من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، مع تفضيل الله لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل. طب لو أنت قلت الآن أن هذه الآية لم تنزل في كل هؤلاء الصحابة، هذا يلزمنا بأن بقية الصحابة فسقة، يبقى القرآن كاذب في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا، ده أنت المفروض تكون إيه؟ تكون كنتم أخبث أمة أخرجت للناس. وهنا لا، ما ينفعش الكلام. ليه ما ينفعش الكلام؟ المنافقون كانوا معلومين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يبقى ربنا يعلم. طب كانوا كام في حديث حذيفة؟ 12 منافق. كانوا 12 منافق، 12 منافق معلومين بأسمائهم، معلومين بصفاتهم، بأحوالهم، المتخلف عن صلاة الفجر، المتخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصلوات، مذبذبين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون الفجر ولا يأتون العشاء. معلومة الصفة، 12 واحد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وهؤلاء سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا ومرة بالجوع والفقر، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا قول الله سبحانه وتعالى فيه. يعني هذا لا يلزم أن يكون الصحابة كلهم كانوا منافقين. وقوع النفاق في 12 واحد من أصل 124,000 تساوي كام؟ لا شيء، لا تساوي شيئا، النسبة والتناسب هنا قليلة جدا. لكن الله عز وجل شاهد للصحابة بالجنة وشاهد لهم بالعدال. كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد رب العالمين سبحانه وتعالى له بالعدال، شاهد الله تبارك وتعالى له بأنه من أهل الجنة، حتى ولو اختصموا، حتى ولو فعلوا ببعض ما فعل، لأن الله عز وجل طهر من هذه الحرب سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. لكن معلوم أنت رجل تقبض، ولو لم تتكلم لما قبضت، ولما عشت في لندن في بلد المطاريد، هذه المعيشة اللي هي المرفهة والراقية. إذن هي المسألة مسألة هدم الإسلام وهدم أركان الإسلام، هذه الحرب التي تقودها أنت وغيرك، وما أنت إلا ترس في آلة هدم الإسلام، لكن لن تقوم لك قائم. نحن نرد عليك من القرآن الكريم بالعقل، بالسنة النبوية التي تنكرها أنت وأهلك ومن على شاكلتك من الشيعة. إذا المسألة أخواني الآن أن هذا الرجل إنما يريد أن يلبس على الناس. نحن رددنا عليه اليوم في آيتين، في المرة القادمة هو كان قد تكلم في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء اللي هم يعني المهاجرين والأنصار، للفقراء أقصد المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سنبدأ بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة من قول الله عز وجل من سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخر هذه الآية بأمر الله سبحانه وتعالى. نرجو من إخواننا التواصل معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج، وهي بعنوان مجموعة رد السهام. نتلقى مقترحاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتلقى أيضا تعليقاتكم وردودكم. وأنا أعلم أن من الشيعة الكثير والكثير من سيسب ويخب ويضع، والأمر عادي لأن الحرب مدارة الحقيقة علينا من أول حلقة. سرقت صفحة الفيسبوك الرسمية خاصتي، وسرقت أيضا صفحتي أنا الشخصية، وعملوا نوع من أنواع الهاكر والهجوم على الموقع. كل هذا أهلا وسهلا به في سبيل الدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فنحورنا فداء لهم. أشكر في النهاية قناة الحكمة الفدائية وليست الفضائية فقط، التي هي التي توجه السهام الآن إلى ياسر الخبيث وكل من يحاول أن يعتدي ويتعدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.